في الدورة العلمية 82 والتي بعنوان الإمام القيم ابن القيم رحمه الله تعالى، وهي وقفة مع مقدمة كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي خلق خلقه أطوارا وصرفهم في أطوار التخليق كيف شاء عزة واقتدارا، فمن نطفة إلى علقة إلى مضغة، وأرسل الرسل إلى المكلفين إعذارا منه وإنذارا لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فأتم بهم على من اتبع سبيلهم نعمته السابغة، وأقام بهم على من خالف مناهجهم حجته البالغة، فنصب الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحج، وقال: هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، وهؤلاء رسلي مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فلا يلومن المرء إلا نفسه، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. فعمهم بالدعوة على ألسنة رسله حجة منه عدلا، وخص بالهداية من شاء منهم نعمة وفضلا. فباب الهداية العامة هداية الدلالة هذا لكل الخلق، فمن عدله سبحانه أن أمر رسله بالبلاغ المبين لكل من أرسل إليه، ومن فضله سبحانه أن هدى من شاء من عباده على علم منه سبحانه بمن هو أهل لذلك، فقبل نعمة الهداية من سبقت له سابقة السعادة وتلقاها باليمين. وقال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وردها من غلبت عليه الشقاوة ولم يرفع بها رأسا بين العالمين، فهذا فضله عطاؤه، وما كان عطاء ربك محظورا، ولا فضله بممنون أي بمقطوع، وهذا عدله وقضاؤه، فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فلئن قلت لما ضل فلان فنقول بما كسبت يداه، لما قدر الله عليه الضلال نقول بعلمه السابق، لما نقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فسبحان من أفاض على عباده النعمة وكتب على نفسه الرحمة وأودع الكتاب الذي كتبه أن رحمته تغلب غضبه، وتبارك من له في كل شيء على ربوبيته وحدانيته وعلمه وحكمته أعدل شاهد على كل شيء، على الربوبية والوحدانية والعلم والحكمة. ولو لم يكن إلا أن فاضل بين عباده في مراتب الكمال حتى عدل الآلاف المؤلفة منهم بالرجل الواحد، ذلك ليعلم عباده أنه أنزل التوفيق منازله ووضع الفضل مواضعه. الله أكبر، حكمته البالغة سبحانه. تعالى الله عن العبث، وأنه يختص برحمته من يشاء وهو العليم الحكيم، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. طيب نصلي ونكمل إن شاء الله. أخونا صابر قال يوم، صابر قال يوم شهر رمضان. قال: أحمده والتوفيق للحمد من نعمه، فإن الحمد طاعة وليس كل أحد يوفق للطاعة. قال: والتوفيق للحمد من نعمه، وأشكره والشكر كثير بالمزيد من فضله وكرمه وقسمه، واستغفره وأتوب إليه من الذنوب التي توجب زوال نعمه وحلول نقمه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة قامت بها الأرض والسماوات وفطر الله عليها جميع المخلوقات، وعليها أسست الملة ونصبت القبلة، ولأجلها جردت سيوف الجهاد، وبها أمر الله سبحانه وتعالى جميع العباد، فهي فطرة الله التي فطر الناس عليها، ومفتاح عبوديته التي دعا الأمم على ألسن رسله إليها، وهي كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام وأساس الفرض والسنة، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فهي الكلمة كلمة التقوى، وهي العروة الوثقى، ولا يقبل الله سبحانه وتعالى دينا ممن لم يقلها. فمن قالها بلسانه واعتقدها بقلبه وعرف معناها ودعا إليها واجتنب نواقضها كان من الفائزين، وإلا فهو من الخاسرين الضالين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وحجته على عباده وأمينه على وحيه، أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعالمين ومحجة للسالكين وحجة على المعاندين وحسرة على الكافرين، أرسله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وأنعم به على أهل الأرض نعمة لا يستطيعون لها شكورا. صدق، فإنها من النعم العظيمة. ببعثته صلى الله عليه وسلم عرفنا توحيدا وشركا وسنة وبدعة وحقا وباطلا، عرفنا الله عز وجل بأسماء وصفاته، عرفنا الدنيا والآخرة والجنة والنار، كل ذلك عرفناه ببعثته صلى الله عليه وسلم، فأمده بملائكته المقربين ويده بنصره وبالمؤمنين، وأنزل عليه كتابه المبين الفارق بين الهدى والضلال والغي والرشاد والشك واليقين، ولهذا سماه الله عز وجل فرقانا وأنزل الفرقان، فشرح الله صدره ووضع عنه وزره ورفع له ذكره، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره، وأقسم بحياته في كتابه المبين، وقرن اسمه باسمه فإذا ذكر ذكر معه كما في الخطب والتشهد والتأذيب، وافترض على العباد طاعته ومحبته والقيام بحقوقه، وسد الطرق كلها إليه وإلى جنته، فلم يفتح لأحد إلا من طريقه، فهو الميزان الراجح الذي على أخلاقه وأقواله وأعماله توزن الأخلاق والأقوال والأعمال. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والفرقان المبين، فهو الميزان الراجح، وهو الفرقان المبين الذي باتباعه يميز أهل الهدى من أهل الضلال، ويميز أهل الهدى من أهل الضلال. ولم يزل صلى الله عليه وسلم مشمرا في ذات الله تعالى لا يرده عنه راد، أي في الدعوة إليه والصبر على الأذى فيه والجهاد لإعلاء كلمة الله، صادعا بأمره لا يصده عنه صاد، إلى أن بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد، فأشرقت برسالته الأرض بعد ظلماتها، وتألفت به القلوب بعد شتتها، وامتلأت به الأرض نورا وابتهاجا، ودخل الناس في دين الله أفواجا. فلما أكمل الله تعالى به الدين وأتم به النعمة على عباده المؤمنين استأثر به ونقله إلى رفيق الأعلى. الله أكبر. ولو شاء الله لجعل محمدا صلى الله عليه وسلم خالدا في الأرض، أما الدين فستولاه الله، أما وقد بلغ النبي الرسالة وأدى الأمانة، وما بقي إلا الجهاد به في ربوع الأرض، فذاك يقوم به أسود الإسلام وأئمة الهدى ومصابيح الدجى، والله ناصرهم سبحانه وتعالى ومتوليهم ومحبب إليهم الإيمان ومزين في قلوبهم، كأنك ترى النبي رأي عين صلى الله عليه وسلم. فالنبي وإن قبض الله عز وجل روحه ليحتل المحل الأعلى كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث عائشة: في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى. ثم الله عز وجل حبب إلى المؤمنين الإيمان وزين الإيمان في قلوبهم وربط على قلوبهم، فقاموا بالجهاد المبين والفتح العظيم، وجابوا الأرض من مشارقها إلى مغاربها حتى علت كلمة الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد أيد الله عز وجل أتباعه بالمعجزات، كما أيده صلى الله عليه وسلم بالأدلة والبراهين البينات. فإذا كان الحصى قد سبح، وإذا كان القمر قد انشق له صلى الله عليه وسلم، وإذا كان الماء قد تفجر، فهؤلاء أصحابه واصلوا المسير، فأكرمهم الله عز وجل بالبينات والهدى المنير، فمشوا على الماء ونادوا وهم على المنابر: يا سارية الجبل الجبل. فكان لهم من نصيب النبي صلى الله عليه وسلم ونصرته أوفر نصيب. والله يقول: إلا تنصروه فقد نصره الله. وكما نصره الله نصر أتباعه ونصر أولياءه. ولهذا داسوا الممالك شرقا وغربا، وفتحوا البلاد وقلوب العباد بعد فضل الله سبحانه وتعالى وتوفيق الله عز وجل لهم، فصارت دولة الإسلام قوية ومملكة الإسلام عظيمة، واصطفى الله لرسوله صلى الله عليه وسلم خير المنازل وخير الدرجات. إن عبدا خيره الله عز وجل بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. قال أبو سعيد كما جاء عند البخاري: فبكى أبو بكر رضي الله عنه فقلت: وما يبكي هذا الشيخ؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. فكان أبو بكر أعلمنا وأفقهنا، وكان المخير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل خوخة إلى المسجد تسد إلا خوخة أبي بكر رضي الله عنه، وما من أحد له يد علينا إلا قد كافأناه بها، إلا أبا بكر فإن له يدا لا يكافئه بها إلا الله. ومن هنا حصلت مصلحة نصر الدين وثبات الإيمان في الأرض، ولا يزال ولن يزال لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين عن الحق ليضروا من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فاصطفاه الله ورفع درجته وأعلى منزلته واختاره الله عز وجل عنده، فهو في عليين. وافترض على العباد طاعته، ثم قال: وامتلأ فأشرقت برسالته الأرض بعد ظلماته، وتألفت به القلوب بعد شتاتها، وامتلأت به الأرض نورا وابتهاجا، ودخل الناس في دين الله أفواجا. فلما أكمل الله تعالى به الدين وأتم به النعمة على عباده المؤمنين، استأثر به ونقله إلى رفيق الأعلى والمحل الأسنى، وقد ترك أمته على المحجة البيضاء والطريق الواضحة الغراء، فصلى الله وملائكته وأنبياء ورسله والصالحون من عباده عليه وآله، كما وحد الله وعرف به ودعا إليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أولى ما يتنافس به المتنافسون، اسمعوا يا إخواني إلى هذه الكلمات الرائعة، فإن أولى ما يتنافس به المتنافسون وأحرى ما يتسابق في حلبة سباقه المتسابقون ما كان بسعادة العبد في معاشه ومعاده كفيلا وعلى طريق هذه السعادة دليلا، وذلك العلم النافع والعمل الصالح اللذان لسعادة العبد إلا بهما، ولا نجاة له إلا بالتعلق بسببهما. فمن رزقهما فقد فاز وغنم، ومن حرمهما فالخير كله حرم. العمل الصالح والعلم النافع هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فالهدى ودين الحق العلم النافع والعمل الصالح. وهما مورد انقسام العباد إلى مرحوم ومحروم. والفرق بينهم قلب حروف، والحقيقة الفرق بينهم تغير القلوب. ففرق بين قلب المرحوم والمحروم. وبما يتميز البر من الفاجر، والتقي من الغوي، والظالم من المظلوم. ولما كان العلم للعمل قرينا وشافعا، وصرفه لصرف معلومه تابعا، كان أصرف العلوم على الإطلاق علم التوحيد، وأنفعها علم أحكام أفعال العبيد. ولا سبيل إلى اقتباس هذين النورين، علم التوحيد وعلم أحكام أفعال العبيد وهو علم الفقه، ولا سبيل إلى اقتباس هذين النورين وتلقي هذين العلمين إلا من مشكات من قامت الأدلة القاطعة على عصمته، وصرحت الكتب السماوية بوجوب طاعته ومتابعته، وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولما كان التلقي عنه صلى الله عليه وسلم على نوعين، نوع بوساطة ونوع بغير وساطة، نوع بوساطة ونوع بغير وساطة، وكان التلقي بلا وساطة حظ أصحابه الذين حازوا قصبات السباق، لأنهم أخذوا من فم صاحب الشريعة مباشرة، فلم يكن عندهم حدثنا إلا رسول الله، ولا أخبرنا إلا رسول الله، ولا سمعت أذناي وأبصرت عيناي ووعى قلبي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قام بهذا غداة الفتح من مكة إلا أصحاب رسول الله، ولا وضع كفي بين كفي إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد علمني التشهد كما يعلمون الصورة من القرآن كفي بين كفي، بل ولا حمله على عضده وذراعه فقال إن ابني هذا سيد سوف يصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين إلا رسول الله، بل ولا وضع صدره بين نحرها وعلى صدرها، وضع رأسه على صدرها وهو يقول في الرفيق الأعلى إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد عاينوا التنزيل وشفههم النبي صلى الله عليه وسلم بالقيل، فصاروا أمة ثابتة في العلم راسخة في الفهم، فلا مجال لإيراد الشبهة ولا محل للزيغ والهلاك، فكلهم عدول كيف لا يكونون، ولا خوارج كيف لا يكونون، ولا روافض كيف لا يكونون، ولا معتزلة كيف لا يكونون، ولا أشاعرة كيف لا يكونون، ولا صوفية كيف ولا لا يكونون، ولا جماعة منحرفة وطائفة ضالة. ولهذا كانوا الميزان العدل والمرجع الذي لا خلاف فيه، فمن قال لصحابة قلنا لا إسلام، فإنهم الإسلام، وإنهم الذين بلغوا القرآن، وإنهم الذين حملوا الشريعة، فالطعن فيهم طعن في ربنا، في نبينا، في قرآننا، في شريعتنا. واستولوا على الأمد، فلا طمع لأحد من الأمة بعدهم في اللحاق، الله الله في أصحابي، فمن ذا الذي يدرك منزلة واحد؟ إن قطع الطمع ووقفت حلبة السباق إدراكا لذات الفضل، وبقيت حلبته إدراكا لمعنى الفضل، فمن أراد العمل والعبادة فالحلبة قائمة، ومن أراد المنتهى والغاية فلا وألف لا، فالله الله في أصحابي، فوالذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. ولكن المبرز من اتبع صراطهم المستقيم واقتفى منهاجهم القويم، والمتخلف من عدل عن طريقهم ذات اليمين وذات الشمال، فذلك المنقطع التائه في بيداء المهالك والضلال. فأي خصلة خير لم يسبقوا إليها، وأي خطة رشد لم يستولوا عليها، تالله لقد وردوا رأس الماء من عين الحياة عذبا صافيا زلالا. وأيدوا قواعد الإسلام فلم يدعوا لأحد بعدهم مقالا، فتحوا القلوب بعدلهم بالقرآن والإيمان، والقرى بالجهاد بالسيف والسنان، وألقوا إلى التابعين ما تلقوه من مشكاة النبوة خالصا صافيا، وكان سندهم فيه عن نبيهم صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن رب العالمين سندا صحيحا عاليا. وقالوا هذا عهد نبينا إلينا وقد عهدنا إليكم. فلم يكن يومها منقطع ولا تدليس ولا إرسال، إنما كله مرفوع تلقيا ورفعة ومكانة. وهذه وصيته ربنا وفرضه علينا، وهي وصيته وفرضه عليكم. فجرى التابعون لهم بإحسان على منهاجهم القوي، واقتفوا على آثارهم صراطهم المستقيم. ثم سلك تابع التابعين هذا المسلك الرشيد، وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى صراط الحميد. وكانوا بالنسبة إلى من قبلهم كما قال أصدق القائلين: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. فهم على فضلهم قليل. ثم جاءت الأئمة من القرن الرابع المفضل في إحدى الروايتين، كما ثبت في الصحيح من حديث أبي سعيد وابن مسعود وأبي هريرة وعائشة وعمران ابن حصين، فسلكوا على أثارهم اقتصاصا، واقتبسوا هذا الأمر عن مشكاتهم اقتباسا. وكان دين الله سبحانه أجل في صدورهم وأعظم في نفوسهم من أن يقدموا عليه رأيا أو معقولا أو تقليدا أو قياسا. فطار إليهم الثناء الحسن في العالمين، وجعل الله سبحانه لهم لسان صدق في الآخرين. ثم صار على أثارهم الرعيل الأول من أتباعهم، ودرج على منهاجهم الموفقون من أشياعهم، زاهدين في التعصب للرجال، واقفين مع الحجة والاستدلال، يسيرون مع الحق أين صارت ركائبه، ويستقلون مع الصواب حيث استقلت مضاربه. إذا بدا لهم الدليل بأخذته طاروا إليه زرافات ووحدانا. وإذا دعاهم الرسول إلى أمر انتدبوا إليه، ولا يسألونه عما قال برهانا. ونصوصه أجل في صدورهم وأعظم في نفوسهم من أن يقدموا عليها قول أحد من الناس أو يعارضوها برأي أو قياس. ثم خلف من بعدهم خلوف فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون، وتقطع أمرهم بينهم زبرا، وكل إلى ربهم راجعون. جعلوا التعصب للمذاهب ديانتهم التي بها يدينون، ورؤوس أموالهم التي بها يتجهون. وآخرون منهم قنعوا بمحض التقليد وقالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. والفريقان بمعزل عما ينبغي اتباعه من الصواب، ولسان الحق يتلو عليهم: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. قال الشافعي قدس الله تعالى روحه: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس. قال أبو عمر وهو ابن عبد البر المالكي رحمه الله وغيره من العلماء: أجمع الناس على أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم، وأن العلم معرفة الحق بدليله. وهذا كما قال أبو عمر رحمه الله: فإن الناس لا يختلفون أن العلم والمعرفة الحاصلة عن الدليل، وأما بدون الدليل فإنما هو تقليد. فقد تضمن هذان الإجماعان إخراج المتعصب بالهوى والمقلد الأعمى عن زمرة العلماء، وسقوطهما باستكمال من فوقهما الفروض من وراثة الأنبياء. فإن العلماء هم ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وكيف يكون من ورثة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكيف يكون من ورثة رسول الله صلى الله عليه وسلم من يجهد ويكدح في رد ما جاء به إلى قول مقلده ومتبوعه؟ كيف يكون من ورثة الرسول صلى الله عليه وسلم من يجهد ويكدح في رد ما جاء به إلى قول مقلده ومتبوعه، ويضيع ساعات عمره في التعصب والهوى ولا يشعر بتضييعه؟ فالله إنها فتنة عمت فأعمت، ورمت القلوب فأصمت، ربى عليها الصغير وهرم فيها الكبير، واتخذ لأجلها القرآن مهجورا، وكان ذلك بقضاء الله وقدره في الكتاب مسطورا. ولما عمت بها البلية وعظمت بسببها الرزية بحيث لا يعرف أكثر الناس سواها ولا يعدون العلم إلا إياها، فطالب الحق من مظانه لديهم مفتون، ومؤثره على من سواه عندهم مغبون، نصبوا لمن خالفهم في طريقتهم الحبائل، وبغوا له الغوائل، ورموه عن قوس الجهل والبغي والعناد، وقالوا لإخوانه إنا نخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في القرآن الأخرى في الأرض الفساد. فحقيق بمن لنفسه عنده قدر وقيمة ولدينه عنده شرف وفضيلة، ولعقله عنده احترام وتبجيل، ألا يلتفت إلى هؤلاء ولا يرضى لها بما لديهم؟ وإذا رفع له عالم السنة النبوية شمر إليه وما التفت إلى غيره، فلم يثبته المثبطون ولم يحجزه عن أخذه الحاجزون الصادون الملبسون المدلسون، لأنه يعرف ما هم عليه ولم يحبس نفسه عليهم، فما هي إلا ساعة حتى يبعثر ما في القبور وتلقى الله على خير الأمور وتوقى كافة الشرور، ذلك باتباع النبي الرسول وصحابته الكرام، ويحصل ما في الصدور وتتساوى أقدام الخلائق في القيام لله، وينظر كل عبد ما قدمت يداه، ويقع التمييز بين المحقين والمبطلين، ويعلم المعرضون عن كتاب ربهم وسنة نبيهم أنهم كانوا كاذبين. ولما كانت دعوة الله عز وجل إلى الله والتبليغ عن رسوله، شعار حزبه المفلحين وأتباعه من العالمين، كما قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين، وكان التبليغ عنه من عين تبليغ ألفاظه وما جاء به وتبليغ معانيه، كان العلماء من أمته منحصرين في قسمين، أحدهما حفاظ الحديث، وجهابذته والقادة الذين هم أئمة الأنام وزوامل الإسلام، الذين حافظوا على الأئمة معاقل الدين ومعاقله، وحموا من التغيير والتقدير موارده ومناهله، حتى ورد من سبقت له من الله الحسنى تلك المناهل صافية من الأدناس بفضل الله ثم بفضلهم، حين سهروا الليالي وواصلوا النهار ذابين عن رسول الله وسنته وعن كتاب الله عز وجل وشرعته، قانعين بما يقومون به وتقوم به حياتهم، لا يرجون أكثر من ذلك. فسعادة أحدهم أن يكتشف حديثا ضعيفا فيرده، أو موضوعا فيكذبه، أو صحيحا فيدونه، هذه سعادته. فنعيمه وأنسه وراحته مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يفند ويبين، هو يعيش مع الرجال، فلان كذاب، فلان وضاع، ولا يشعر بقسوة القلب لأنه لا يغتاب، ولأنه لا يسب ولا يشتم، إنما هو يميز أصحاب القبول من قبلت روايته ممن غدت، وذلك في الله جهاد وفي السنة بيان. أخذ الله عز وجل على الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فأخذوا من ذلك بأعظم الحظ، ورضوا من ذلك بألسنة حداد طعنت فيه وابتلتهم أعظم الابتلاء، ولكن لست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب في الله كان مصرعي. لم تشبها الآراء تغييرا، ووردوا فيها عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، وهم الذين قال فيهم الإمام أحمد بن حنبل في خطبته المشهورة في كتابه في الرد على الزنادقة والجهمية: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله تعالى الموتى، ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس، وما أقبح أثر الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبصرين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة، فهم مختلفون في الكتاب، الذين عقدوا ألوية البدعة مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مفارقة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم. فنعوذ بالله من فتنة المضلين، وإن أعظم فتنة في الأمة فتنتان: فتنة العالم الفاجر، وفتنة العابد الجاهل. هؤلاء هم القسم الأول، وهم الصيادلة الكرام والصيارفة العظام، الذين إذا عرض الحديث ولاح في الأفق قالوا كذب أو صدق، مقبول أو مردود، فلا أحتاج إلى طويل نظر ولا إضاء عظيم مباحثة، فإن تلك مرحلة قد مضت وأشربتها قلوبهم، فصاروا فقهاء علماء ربانيين راسخين، أصحاب صنعة لها متقنين. فهنيئا لهم ليلا طويلا سهروه، ونهارا طويلا أمضوه، هنيئا لهم حبات رمل وطئوها بأقدامهم، وجبالا عالية صعدوها بأقدامهم. قاسوا كثيرا، ولكن كانت لذة عظيمة، نفد الزاد وانتهى الشراب، فما كان أمامهم إلا ما هو أعظم من أكل الميتة عند الإضطرار، يشرب أحدهم بولة وهو مع ذلك عذب زلال، لأنه في سبيل الله مع محافظة السنة والذب عنها، فإنه يعلم أنه لو مات لمات على سنة يحفظها ويجهد نفسه في تحصيلها ليكون ناصحا للأمة. وإذا كان من أدركته مرة رقة قلب على أمة الإسلام فنحى فرع شجرته حتى لا يؤذي ذاك الفرع قدم مسلم، فكيف بمن ضحى بنفسه حتى لا تضل أمته ولا ترغب عن سنته صلى الله عليه وسلم؟ هنيئا له. وأين ذاك من فرع شجرة؟ وأين فرع الشجرة من ذاك؟ وأين سقي الكلب من بغي من هذا المقام؟ هنيئا لهم مراة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنيئا لهم صحبته في الدنيا مع سنته وفي الآخرة مع سواده وشخصه. يا ترى من أقرب الناس من رسول الله؟ إنهم أقرب الناس من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سوف يقال لهم كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وهل تطيب الحياة إلا مع حدثنا وأخبرنا؟ إننا لا نعقل والله ولا نعلم تالله مدى الجهد، ولو كان حفاظ الحفظ على الشريعة والذب عن الإسلام لنا نحن لقدمنا عليه درهما ودينارا وخبزا ورغيفا وقنطارا وقطميرا، ولقلنا بلسان الحال للدين رب يحميه، أما أنا فولدي مستقبلهم، أبني لهم، أرفع البنيان وأشيده، أزوج البنات والبنين حتى أترك أولادي في عز وعتاد. أما السنة فلها رب يحميها، فما كان هؤلاء هكذا، إنما بكروا بكور الغراب وصبروا صبر الحمار فهانت عليهم المشاق. ما حدثنا وأخبرنا وقاموا أسودا، فإذا كان الصديق قال والله لا أقاتلن كل من فرق بين الصلاة والزكاة، فهم قالوا سموا لنا رجالكم، فالإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، سيف سلوه وميزان وضعوه، ما عرفوا فيه محاباة لا قريبا ولا صهرا، فذاك يسأل عن أبيه فيقول أبي ضعيف، والآخر يسأل عن ولده فيقول ولدي كذاب. تضيع المجاملات وتوضع الدريهمات، فسعادتي أن أرهن علي في رغيف آكله وأنا عند عبد الرزاق، أحقق الحديث وأنقح الأقوال وأميز الرجال، فلئن سئلت عن الرجل فأنا أعرف به من أبي وأمي وأخي وأختي، لأنه صنعتي ومعرفته عندي ضربتي. بهذا حفظ الدين وعرفت الطرق وتتبعت الشواهد واعتبرت الأحوال، وما لفظة نسبت إلى رسول الله إلا وانقضوا عليها يميزوها، وما سكت آخر لأول وسلم له حكمه، ولكن عاد ينتقده ويميزه. أحقا ما قال أحمد؟ أصوابا ما حكم به شعبة؟ أثابت من غير وهم ما ذكره ابن عباس؟ فلعل ابن عباس وهم وحفظ أبو رافع، ولعل ابن عمر نسي وحفظت عائشة، ولعل عمر مضى الزمان على روايته فلم يعد يعقل حكما خاصة وقيل له، فينبري عمار أما تذكر يوم كذا حين قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب بأرضه الأرض فمسح وجهه ويديه، ومع ذلك إن شئت يا أمير المؤمنين ألا أحدث بهذا فعلت، ولكن ديانة عمر تأبى، بل حدث به ونوليك ما توليت. شدة وقوة في تمييز كلام النبي صلى الله عليه وسلم وثبوته. أأنت تأتي يا أبا موسى بمن يشهد لك أنك سمعت هذا من رسول الله؟ ويقول أبو موسى لأنطلقن فلآتين لك بأصغر أصحاب رسول الله. أحقا يا أبا سعيد؟ قال ذلك النبي نعم يا أمير المؤمنين. قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. مباحثات لا تعرف كبيرا ولا صغيرا. أيها الصحاب الكرام، أسمع أحد منكم ميراث الجدة من رسول الله؟ أو عرف دية إملاص المرأة؟ نعم، أنا محمد بن مسلمة أعرف ذلك، سمعته أذناي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقف القوم على جلالتهم وقدرهم يتشاورون، أندخل بلدا أصابها الطاعون؟ ويتباحث الناس بما عندهم من أصول عامة ونصوص عامة، ويأتي عبد الرحمن فيقطع النزاع ويرجع الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم عن طاعون بأرض فلا تدخلوها. هكذا كان حال القوم، عبادة على دليل وعلى أثر النبيل صحيح. لما تصنع هذا يا معاوية؟ تمس الأركان كلها، ليس شيء يا ابن عباس من البيت مهجورا، لكنني ما رأيت رسول الله يمس إلا الركنين سمعا وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بهذا حفظت الأمة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحفظت الآلاف من سنته وأحاديثه صلى الله عليه وسلم. فعجبا أن يتسع صدر رجل آدمي لمئات الألوف يحفظها. أبا زرعة فتوى طارئة وسؤال عاجل، قلت لامرأتي: أنت طالق إن لم يحفظ أبو زرعة 100,000 حديث، فما الجواب؟ ولن يجيبك إلا أبو زرعة فهو العالم بما يحفظ، ولكن أيخبر بكل ما يحفظ؟ لعل ذلك يكون من باب الإعجاب بالنفس. وحسبك أيها الرجل فتواك وامضي لحالك، وأمسك عليك امرأتك فليست بطالق. والسؤال الذي كنا نتمنى أن يكون: ماذا لو قال لامرأته أبو زرعة أنت طالق إن لم يكن أبو زرعة يحفظ 500,000 حديث؟ هؤلاء الجهابدة الصيارفة حفظ الله عز وجل بهم الملة، وهؤلاء هم الصنف الأول. وهم من؟ وهم الذين عناهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى الأشعري حينما قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا. فكان منها طائفة نقية طيبة فقبلت الماء وأنبتت الكلأ والعشب الكثير. وأما القسم الثاني فهم فقهاء الإسلام ومن دارت الفتية على أقوالهم بين الأنام، الذين خصوا باستنباط الأحكام وعنوا بضبط قواعد الحلال والحرام، فهم في الأرض بمنزلة النجوم في السماء، بهم يهتدي الحيران في الظلماء، وحاجة الناس إليهم أعظم من حاجة من الطعام والشراب، وطاعتهم أفرض عليه من طاعة الأمهات والآباء بنص الكتاب. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال عبد الله بن عباس في إحدى الروايات عنه: وجابر بن عبد الله والحسن البصري وأبو العالية وعطاء بن أبي رباح والضحاك ومجاد في إحدى الروايتين عنه أولو الأمر هم العلماء، وهو إحدى الروايتين عن إمام أحمد. وقال أبو هريرة وابن عباس في الرواية الأخرى: وزيد بن أسلم والسدي ومقاتل هم الأمراء، وهو الرواية الثانية عن أحمد. والتحقيق أن الأمراء إنما يطاعون إذا أمروا أو أمروا بمقتضى العلم، فطاعتهم تبع لطاعة العلماء. والتحقيق أن الأمراء إنما يطاعون إذا أمروا بمقتضى العلم، فعاد الأمر إلى طاعة العلماء، فإن الطاعة إنما تكون في المعروف وما أوجبه العلم، فكما أن طاعة العلماء تبع لطاعة الرسول فطاعة الأمراء تبع لطاعة العلماء. ولما كان قيام الإسلام بطائفتي العلماء والأمراء، فلما كان قيام الإسلام بطائفتين العلماء ديانة وتدينا وعبادة واعتقادا، والأمراء سيفا وجهادا وحفاظا وحملا على إقامة شعائر الله، وكان الناس كلهم لهم تبعا، كان صلاح العالم بصلاح هاتين الطائفتين، وفسدوا بفسدهما. كما قال عبد الله بن مبارك وغيره من السلف: صنفان من الناس إذا صلح صلح الناس، وإذا فسد فسد الناس. قيل: من هم؟ قال: الملوك والعلماء. كما قال عبد الله بن مبارك: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها، وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. ولما كان التبليغ عن الله سبحانه يعتمد العلم بما يبلغ والصدق فيه، لم تصلح مرتبة التبليغ بالرواية والفتية إلا لمن اتصف بالعلم والصدق، فيكون عالما بما يبلغ صادقا فيه، ويكون مع ذلك حسن الطريقة مرضي السيرة، عدلا في أقواله وأفعاله، متشابه السر والعانية في مدخله ومخرجه وأحواله. الله أكبر. اسمع يا أخي بارك الله فيك، فلا بد من إيه؟ من علم وصدق، أن تكون عالما بما تبلغ صادقا فيه، ومع ذلك بالإضافة إلى العلم والصدق أن يكون لديك حسن الطريقة، وأن تكون مرضي السيرة، وأن تكون عدلا في أقوالك وأفعالك، وأن تكون متشابه السر والعلانية في مدخله ومخرجه وأحواله وأقواله وأفعاله. فاحذر أن تكون أمام الناس عابد الزمان عالم الآن، وبينك وبين نفسك مهدوم الجنان. وإذا كان منصب التوقيع عن الملوك بالمحل الذي لا ينكر فضله ولا يجهل قدره، هو من أعلى المراتب الثنيات، أن توقع عن الرئيس، توقع أنت عن الملك، يوكل لك الرئيس أو الملك التوقيع، فيا له من شرف. فمن كان شفيعا أو موقعا أو قريبا فيا له من شرف، فكيف بمنصب التوقيع عن رب الأرض والسماوات. فحقيق بمن أقيم في هذا المنصب أن يعد له عدته، وأن يتأهب له أهبته، وأن يعلم قدر المقام الذي أقيم فيه. أنت موقع عن رب العالمين، تقول حلال وحرام، ولا يكون في صدره حرج من قول الحق والصدع به، فإن الله ناصره وهاديه. وكيف وهو المنصب الذي تولاه بنفسه رب الأرباب، فقال تعالى: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب وكفى بما تولاه الله بنفسه شرفا وجلالة، إذ يقول في كتابه يستفتونك إذ يقول في كتابه يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة وليعلم المفتي عمن ينوب في فتوى وليوقن أنه مسؤول غدا وموقوف بين يدي الله. هذه مقدمة ما أعظمها، وكلمات ما أروعها، تهز القلوب والوجدان، وتوقظ في كل قلب رجل يخاف الله سبحانه وتعالى ويعد للقائه العدة أن يتكلم في دين الله سبحانه وتعالى بما لا يعلم، فإنها من أعظم الطوام. وأليس ربك يقول: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أليس الله القائل: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فمن أي الطائفتين أنت؟ من محدثين أو فقهاء؟ فلا بد أن تكون فقيها عالما حافظا من الحديث ما تعلم به الناس من حلال وحرام وسنة وبدعة وتوحيد. توحيد وشرك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقيمنا وإياكم يا إخواننا أن يقيمنا وإياكم مقام صدق في الدنيا ومقام صدق عند مليك مقتدر في الآخرة. وأسأل الله عز وجل أن يحسن طريقتنا وأن يهذب أخلاقنا وأن يطهر قلوبنا من الحقد والحسد والغل وأن يحفظ ألسنتنا من السب والشتم والتجاوز وأن يرزقنا وإياكم طريقة مرضية وسنة علية وأن يجعلنا وإياكم على ضرب العلماء وعلى هدي العلماء من السائرين المستقيمين الملتزمين طريقتهم وهديهم إنه ولي ذلك والقادر عليه.